الليلة إن شاء الله تعالى تفسير سورة الضحى، أو نتناول سورة الضحى بالتفسير إن شاء الله تعالى. وسورة الضحى سورة مكية كما هو مثبت في المصاحف، وآياتها 11. وأبدأ كما تعودنا بتلاوتها تحقيقا لبعض أحكامها وإقامة لألفاظها وتصحيحا لبعض الأخطاء التي يخطئ فيها العوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يقسم رب العزة تبارك وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى، وهما مخلوقان متقابلان، فالنور ضد الظلمة، والظلمة ضد الضياء والنور. والضحى من أشد الضياء ومن أوضح النور، فإنه نور الشمس وضوء النهار. إذا طلع النهار وارتفعت الشمس، فوقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، ويستمر إلى ما قبل صلاة الظهر، فهذا الوقت هو وقت الضحى. فيقسم رب العزة بالضحى والليل إذا سجى، ومعنى سجى كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى سجى كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. وقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى كما قال ابن كثير قال وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم. يقول قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم قال وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا. وهذا كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى نعم يكمل. المقصود من كلامه رحمه الله أن الله جل في علاه يقسم بمخلوقين متقابلين، وهذا الكتاب كما سماه رب العزة مثاني، فيذكر فيه الشيء وما يقابله، يذكر الشيء وما يضاده، يذكر الشيء وزوجه، فيذكر الظلمة ويذكر معها النور، يذكر الليل ويذكر معه النهار، تذكر السماء ويذكر معها الأرض، يذكر الذكر ويذكر معه الأنثى. هكذا كلما ذكر رب العزة شيئا ثنى بمقابله ومضاده وزوجه. فهذا الكتاب مثاني يذكر فيه الشيء وما يثنيه مما يقابله ومما يضاده ويثنيه ويزوجه. فالله سبحانه خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها، فالمرأة زوج الذكر، والليل زوج النهار، والأرض زوج السماء، والظلمة زوج النور، والكفر مقابل للإيمان. فكل شيء له ما يثنيه مما يقابله ويضاده ويزوجه. فكل شيء له زوجه وكل شيء له ما يقابله. والقرآن الكريم يذكر الشيء وما يقابله، وبضدها تتميز الأشياء. يمين. وبضدها تتميز الأشياء. فكل شيء يتضح بذكر ما يقابله. فيقسم تعالى بضوء النهار، يقسم تعالى بارتفاع النهار وظهور الضوء وتجليه، ثم يقسم بظلمة الليل إذا دخل، بظلمة الليل إذا انتشرت في الأفق وفي الكون، والضحى والليل إذا سجى. وما خلق هذا النور، ومن خلق هذا النور، ومن خلق هذه الظلمة؟ فهو قادر سبحانه على خلق ما يشاء. فالقسم بهذه المخلوقات دليل على عظمة الله سبحانه خالقها ومدبرها ومصرفها. وسبق أن قلنا في مثل هذه الأقسام إن الله يقسم بما يشاء، أما أنت أيها الإنسان فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله. فأنت لا تقسم إلا بربك، أنت لا تقسم إلا بخالقك، أنت لا تقسم إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فتقول ورب الكعبة والذي نفسي بيده وعزة الله تبارك وتعالى وجلاله، تقسم بالله أو بأسمائه أو بصفاته. أما أن تقسم بغير الله فلا يجوز لك، لأن القسم تعظيم، فإن عظمت غيره فقد جعلته لله ندا. فالحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله يعتبر من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو من شرك الألفاظ، من شرك النطق، من شرك اللسان. وإذا اجتمع مع هذا النطق اعتقاد باطل فإنه قد يكون شركا أكبر. فمن حلف بمخلوق وهو يعتقد فيه ما لا يجوز إلا في الله يكون شركه شركا أكبر، ويكون كفره كفرا أكبر. فإذا حلف بمخلوق وهو يعتقد أنه يجلب نفعا لا يقدر على جلبه إلا الله، أو يدفع ضرا لا يقدر على دفعه إلا الله، فهذا قد جعل هذا المخلوق لله ندا، ويعتبر شركه شركا أكبر. أما إذا كان لا يعتقد إلا في الله وحده، ولا يؤمن إلا بالله وحده، ولا يعتقد في المخلوقين ما لا يليق إلا بالله، ومع ذلك أقسم بالمخلوق، فيكون شركه شركا لفظيا من شرك الألفاظ، ويجب عليه أن يتوب منه باللفظ، كما أشرك باللفظ يتوب باللفظ. فإذا قال أحدنا والنبي أو الكعبة أو الملائكة أو الرحمة أو النعمة أو ما إلى ذلك من الحلف بالمخلوقات، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله بتوبة لفظية، بأن يقول لا إله إلا الله، وهذا يعودك على عدم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. كلما حلفت بغير الله تقول لا إله إلا الله، فهذه كفارتها، هذه كفارتها. فكما أخطأت باللفظ تتوب باللفظ. فكل من حلف بمثل ما يحلف به الناس في زماننا، ويحلفون بالنبي ويحلفون بالكعبة وبالنعمة وبرحمة أبيه وبرحمة أمه وبتربة أبيه وبتربة أمه وبالذي وضع يده على شباكه، كل هذا لا يجوز، كل هذا حلف بغير الله تبارك وتعالى. فمن حلف برحمة أمه أو بتربة أبيه أو برأس الإمام الحسين رضي الله عنه أو بالذي وضع يده على شباكه صلى الله عليه وسلم أو بما إلى ذلك من المخلوقات، حتى وإن حلف بالكعبة فالكعبة مخلوق، لا يجوز الحلف إلا بالله جل في علاه. فمن قال والكعبة يتوب ويقول لا إله إلا الله، وبعدها لا يحلف إلا برب الكعبة، لا يحلف إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. أما الله فيقسم بما يشاء، والضحى والفجر والشمس وكذا، كل ما أقسم الله به فلله أن يقسم بما يشاء. وقسمه سبحانه بهذه المخلوقات تنبيه على ما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق ومن قدرة الخالق ومن إعجاز الخالق سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، جعل الله النور للناس لكي يتمكنوا من السعي، ولكي يتمكنوا من الاكتساب، ولكي يتمكنوا من الحركة، ولكي يتمكنوا من المعيشة على وجه هذه البسيطة. وجعل لهم الظلمة لكي يستريحوا ولكي يسكنوا ولكي يطمئنوا ولكي يهدأوا. ولا شك أنكم تعرفون الآن ما يقرره أهل هذا العصر من خطورة هذه الأضواء على أعين الناس، خاصة بعد أن صارت الكهرباء في كل مكان. فصار علماء هذا العصر من علماء الطبيعيات والكونيات يتكلمون عن ضرر الضوء على الإنسان، وأنه لا بد أن يسكن، لا بد أن يهدأ، وهذا لا يكون إلا بإطفاء الأنوار. ولهذا ما يستطيع أحدنا أن ينام نومة هادئة إلا إذا أطفأ المصابيح، إلا إذا أطفأ الأنوار. فالله سبحانه ضبط لنا الكون وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والحمد لله أننا لا نحاسب في هذه الدنيا عن ضوء الشمس بالعدادات، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لو حوسبنا ما استطعنا أن نسدد فواتير الشمس، لو حوسبنا ما استطعنا أن نسدد الفواتير، فهذه اللمبات الضعيفة المتواضعة ونحن نعمل لها حسابا، ولعلنا لا ندفعها إلا بعد حين، ولعلهم يهددوننا بقطع التيار، وهي كما ترون أضواء خافتة وضعيفة ومتواضعة، ويمكن في أي لحظة أن تنقطع. فالله جل في علاه أضاء الكون كله بمصباح واحد سبحانه وتعالى، فأقسم بضوء هذا المصباح، أقسم بالضحى، ثم أقسم بضده وما يقابله، وهو ما جعله الله في الليل من السكون والظلمة كي تطمئن النفوس وتهدأ الجفون والعيون، ولكي يعود للإنسان هدوءه وطمأنينته، ولكي يسترد أنفاسه، ولكي يلتقط أنفاسه، ولكي يستطيع أن يواصل. وما أظن أن أحدا منا يمكن أن يقول إن نوم النهار مثل نوم الليل، أبدا، لا تعدل، مهما نمت من ساعات في النهار لا تعدل ساعة من نوم الليل. فنوم الليل هو النوم الذي يحتاج الإنسان له، فالله جعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا، جعل الليل لنسكن فيه، وجعل النهار مبصرا. فسبحان من خلق الضياء، وسبحان من جعل الظلمة، وسبحان من ذكرنا بالحق والباطل، فذكرنا بضوء النهار بالحق المبين، وذكرنا بظلمة الليل بالظلمات والضلال المبين. ذكرنا سبحانه بأن الحق واضح جلي، وبأن ظلمة الليل تذكرنا بأنه كما يعرف طريق الحق، كما أن للحق طريقا فالباطل له طرق، بل هي ظلمات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه. ما هي هذه العلاقة؟ إذا أردنا أن نعرف العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به والشمس، فالمقسم به والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بضوء النهار وبظلمة الليل. ما ودعك، نفي، ودعك أي تركك، ودعك أي تركك، ما ودعك ربك وما قلى، وقلى يعني أبغض، يعني ما تركك ولا أبغضك سبحانه وتعالى، هذا هو المقسم عليه. فما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا بد أن نعرف سبب نزول هذه الآيات. قال الحافظ ابن كثير، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اشتكى أي مرض، أصابه مرض فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. ونحن لابد أن نتذكر أن السورة مكية، فهذه المرأة مرأة، هذه المرأة امرأة كافرة، فكانت هذه المرأة تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعته يتلو شيئا من القرآن، فقالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وهذه فرية رمت بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: الظاهر أن الشيطان بتاعك سابك، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب وهو ابن عبد الله البجلي. نعم. فهذا الحديث يبين لنا أن سبب نزول هذه الآيات أن امرأة من المشركين سخرت واستهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفته عندما مرض فلم يقم يوما أو يومين، قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. أيضا ذكر في بعض روايات هذا الحديث أن إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح، فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت هذه الآية. هذا الحديث فيه زيادة، والحديث قصة هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت هي في الصحيحين، لكن ما عندها علاقة بنزول هذه السورة، فكأن الحديث لفق من حديثين مختلفين. فالذي نعتمد عليه هو الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أنه مرض صلى الله عليه وسلم. ما سبب مرضه؟ الله أعلم. مرض فلم يقم ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين، فهذه المرأة قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله له تسلية على ما أصابه من استهزاء هذه المرأة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، فالله سبحانه لا تخلى عنك وتركك ولا أبغضك وكرهك. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى هذا المقسم به، ما ودعك ربك وما قلى هذا المقسم عليه. ثم توالت الآيات تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أحد منا يعني يتصور كيف كان يؤذى النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجل جاءهم بالهدى ودين الحق، لو عرفوا دعوته لعرفوا أنه عز الدنيا وفلاح الآخرة، ولكنهم كذبوه واستهزأوا به ووصفوه بأنه أفاك وبأنه أثيم وبأنه كذاب وبأنه شاعر وبأنه كائن وما إلى ذلك. وما من بشر يمكن أن يصبر على هذا دون أن يتأثر، فكانت الآيات تنزل عليه بين الحين والآخر صلوات الله وسلامه عليه لكي تثبت فؤاده، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ربنا سبحانه كان ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين والسورة والسورتين تثبيتا له. فرب العزة يسليه في هذه الوحدة وفي تلك الغربة. بدأ الإسلام غريبا، رجل يدعو الناس إلى الخير وهم يعارضونه ويكذبونه ويقفون في طريقه، بل ويصدون عنه وينفرون عنه ويصفونه بالتهم المختلفة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؟ المقسم به والمقسم عليه علاقة بينهما واضحة. فكما خلق الله النور وخلق الظلمة ويجعل بعد الظلمة نورا، فهو قادر سبحانه على تغيير الأمور والأحوال. فكما يغير الأمر من نور إلى ظلمة يغيره من ظلمة إلى نور، فهو قادر كما يغير ويعاقب بين الليل والنهار، قادر على أن يغير الأمور المحيطة بك. فلا تحزن ولا تيأس، فإن الله قادر على تغيير كل ما يحيط بك. وهؤلاء الذين يؤذونك إن الله قادر على إذهابهم وعلى الإتيان بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما ودعك ربك وما قلى. وأما الدنيا فيقول ربه له: فلا تحزن على الدنيا فإنها لا تساوي عند الله شيئا، فإن الله قد أعد لك عنده ما لا يمكن أن يقارن بما في هذه الدنيا. فالمقارنة مقارنة غير مستقيمة. كيف تقارن بين دنيا وأخرى؟ كيف تقارن بين فانية وباقية؟ وللآخرة خير لك من الأولى. إن أردت الفلاح والفوز والنجاح فاعمل للآخرة وأعرض عن هؤلاء الجاهلين. ووالله ما أحوجنا لمثل هذه النصيحة. كثيرا ما نتعرض لمواقف حرجة فننشغل بالمخلوق عن الخالق. ما أحوجنا إلى أن نستفيد من هذا النصح. من انشغل بالآخرة انشغل عن الخالق، انشغل عن المخلوق بالخالق تبارك وتعالى. فكثيرا ما ننشغل عن الخالق بالمخلوق، كثيرا ما ننشغل عن الخالق بالمخلوق. أحد المخلوقين يتعرض لنا بكلمة أو بأذية أو بتهمة أو بفرية، فإذا بنا ننشغل بهذا المخلوق عن الخالق تبارك وتعالى. لو انشغلنا بما عند الله سيهون علينا كل شيء، وسنحتسب هذا الذي يصيبنا. فالرسل والأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم: ولا نصبرن على ما آذيتمونا، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واصفا من سبقه من الرسل: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فهذه سنة لله تتكرر، سنة لله لا تتبدل، أن الأذى وأن الشدة يعقبها بإذن الله النصر والتمكين. وكثيرا ما أقول لإخواني عندما يشتكون، قريبا جدا أراني أحد إخواني بعض المقالات التي يئن فيها بعض الفنانين من توبة بعضهم. قل لي: انظر هذه العجوز الشمطاء التي تتغنى بماضيها الفني وتقول في مقالها ان هؤلاء الفنانات اللائي يتبن ان كنا، انظروا الى خبثها، ان كنا يتبن من معاصي شخصية وذنوب شخصية فهذا من حقهن، اما ان كنا يتبن من الفن فالفن لا يتاب منه. فلما أراني المقال قلت له: والله إنها لبشرى خير، فما يضج هؤلاء إلا من شيء قد أصابهم في قعر دارهم. هذا دليل على عجزهم وعلى أنهم لا يعرفون ماذا يصنعون. فالخير دخل لهم في وسطهم الشيطاني، ووجدوا الفنانات واحدة بعد أخرى تتوب إلى الله. ولو لم يكن إلا اختلاط المرأة بالرجل والرجل بالمرأة لكفى به دليلا على تحريم ما يفعلونه، حتى ولو كانت القصة قصة هادفة، ولو كان الفيلم دينيا أو المسلسل الديني. كفانا هذا رجل يمسك بيد امرأة ويحتضنها على أنها امرأته ويقول لها: اطمئني يا سارة. يا كذاب، هذه سارة؟ وفي الفيلم أنها زوجه. هل يحق لرجل في دين الله أن يحتضن امرأة لا تمت له بصلة بدعوى أنه يمثل فيلما هادفا؟ لو لم يكن إلا هذا لكفى دليلا على تحريمه. بالله عليكم، ماذا يقول هؤلاء الذين يقولون تنطع وتشدد يحرمون الفن؟ أي فن؟ عندما تاب هؤلاء فضحوهم، عندما تاب هؤلاء فضحوهم، فإننا لا نرى إلا ما يخرج لنا في النهاية على الشاشة، وما ندري ما يحصل خلف الكواليس. فهؤلاء القوم في موجون، وقريبا تاب واحد منهم فقال: كنت قد عزمت على الزواج بفنانة مشهورة، فلما سافرت إلى القاهرة لإتمام العقد جلست مع بعض زملائي ومنهم هذه الفنانة في فندق، فإذا بها تتعاطى الحقن المخدرة في وريد الرقبة. قال: فنفرني ربي عنها. وما كان هذا الرجل يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فمن ضيقه لما رأى محبوبته التي يتعلق بها ويحبها تتعاطى المخدر في وريد العنق حتى يصل إلى المخ في أسرع وقت ممكن، نفر منها وسافر إلى بلدته في الريف. يقول عن نفسه: وكانت أمه قد هجرته وامتنعت من استقباله في البيت بسبب بعده عن الله واشتغاله في هذا المجال. قال: فذهبت، هذا وهو العهدة عليه في حكايته، فذهبت إلى بيتنا ففوجئت بأختي تفتح لي الباب وتقول لي: أمك تنتظرك في الداخل. يقول هذا الرجل: كما يقولون إن قلب الأم فيه دليل، فيه ارتباط بابنها، فيه ارتباط بولدها، فقلب الأم قد يشعر بالابن ولو على بعد أميال وآلاف الكيلومترات. فدخل هذا الولد وجد أمه في انتظاره وقالت له: الآن أستقبلك، وأشارت له إلى المكان الذي يصلي فيه، وكانت توبة من الله سبحانه وتعالى. هذا واحد ممن هداهم الله، فضحهم. المقصود أن وجود مثل هذه الكلمات التي تخرج أحيانا ويشعر بعض الناس أن فيها أذية، أقول ما تخرج هذه الكلمات إلا من صدر ممتلئ غيظا، فما طفح ما في الصدور إلا عندما فاض الكيل كما يقولون. فوجدوا أن كل يوم واحد تقول تبتوا، واحدة تقول تبتوا، واحد يقول تبتوا، قالوا إيش هذا؟ فواحدة عمرها 80-70 سنة أضاعت عمرها وهربت من أسرتها الصغيرة من أجل هذا الفن والخلاعة والمجون، وتبرأت منها أسرتها، عمرها كله في هذا، تقول لك: الذي بنيته في سنين تهدمونه في لحظات. فأقول والله إن مثل هذه الكلمات لتدل على أن نصر الله قريب، إن مثل هذه المقالات لتدل على أن هؤلاء يئنون وما تكلموا إلا بعد غيظ وبعد حنق، لأن سهام الحق قد أصابتهم في مقتل، والخير دخل لهم في دورهم وبيوتهم. فهذه بشرى خير، كلما وجدت أهل الباطل يضجون ويئنون ويصيحون فاعلم أن الخير آت، واعلم أن الفرج قريب وأن النصر على الأبواب. فلا نيأس ولا نقنط ولا نتضايق ولا نحزن، ونتذكر من هو أفضل منا، نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وربه يقول له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذه العجوز الشمطاء تقول لمثل شمس البارودي، تقول: إذا أرادت أن تتوب من ذنوب تخصها فهذا حقها، أما أن تتوب من الفن فالفن لا يتاب منه. بالله عليكم، أي بصيرة عمياء هذه؟ عندما تتوب شمس البارودي من التعري ولبس البكيني أمام كل الناس، أما تعتبر هذه التوبة من مصيبة من المصائب؟ يقولون: لا لا لا، هذا لا يتاب منه. ما هو الذي لا يتاب منه؟ هذا الهرج وهذه الخلاعة والمياعة لا يتاب منها؟ هذه كبائر بعضها فوق بعض وحرمات بعضها فوق بعض. كما قلت، لو فرضنا أنه فيلم كما يقولون هادف، ولو فرضنا أنها قصة دينية بحتة، فإنها تقوم على اختلاط الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، فكيف بما هو أكثر من ذلك
مما هو معروف لدى كل عاقل. فالتمثيل بهذه الصور حرام حرام حرام، لا يشك في تحريمه إلا أعمى بصيرة لا يميز ولا يفرق. هؤلاء الذين يمثلون أمامك لا علاقة تربطهم شرعا، وهذا يمثل أن هذه امرأته، وهذه تمثل أن هذا زوجها، هذا ناهيك عن العاشقين والمعشوقين والعاشقات والمعشوقات. فأي حرمة بعد هذا؟ أقول إن هذه الصيحات التي تخرج الآن على أفواههم لهي دليل على قرب الفرج، لهي دليل على أن الحق قد أصابهم في مقتل، وبدأت فضائحهم تخرج، بدأت فضائحهم تطفح. فعلى من أوذي في الله أن يحتسب، وعلى من أوذي في الله أن يصبر، لأن ما عند الله خير وأبقى. فكان صلى الله عليه وسلم يتأثر ورب العزة يسليه: وللآخرة خير لك من الأولى، ومن تاب إلى الله وأناب فإنما يتوب إلى الله متابا ويعمل خيرا لنفسه. فلا يبالي بكلام المتكلمين ولا يبالي باستهزاء المستهزئين، فليقل من شاء ما شاء، ما دمت تريد وجه الله فأعرض عمن سواه سبحانه وتعالى، أعرض عن هؤلاء الجاهلين، واعمل ولا تلتفت إليهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآخرة فيها من العطايا ما لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولكن الله يعد بأن عطاءه واسع وعميم، وبأن ما عنده خير وأبقى. ومما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيعطيه إياه: إنا أعطيناك الكوثر. وتأتي الآية بلفظ الماضي حتى يكون على سبيل التحقيق والتحقق، أي وإن لم تكن قد شربت من الكوثر بعد، لكن الله قد أعطاك إياه، فالعطاء قد تم، وإن كنت لم تتمتع به بعد لكنه من الله قد تم. فعلى من آمن بالله ربا أن يوقن بما عند الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي إن الله أعد لك ما يرضيك وزيادة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمه وآلائه عليه في الماضي: ألم يجدك يتيما فآوى، فقد مات والده صلوات الله وسلامه عليه، قيل وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بقليل. ثم ماتت أمه كما أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وله من العمر 6 سنين، فكفله جده، ثم مات جده وله من العمر 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب حتى بعث صلوات الله وسلامه عليه في سن 40، كان في يعيش مع عمه في تلك الفترة، فكفله حتى صار رجلا، ثم دخل صلوات الله وسلامه عليه في سن الكهولة 30، ثم في سن 40 فبعثه الله سبحانه وتعالى، وعمه ما زال حيا فدعاه فلم يستجب، ومع ذلك كان يمنع عنه الأذى ويرد عنه حمية. ثم مات عمه قبل هجرته بوقت قليل، فاشتد الأذى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله له مخرجا بأن أرسل له من ينصره ويؤيده، بعد أن كان عرض نفسه على كثير من القبائل فرفضوه. فربنا يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، فهو الذي آواك وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله يذكره بنعمة أنه آواه وأيده بنصره بعد أن كان يتيما لا يحميه أحد ولا يأويه أحد ولا يقوم على كفالته أحد، ففقد من يتولاه واحدا بعد الآخر حتى أكرمه الله بالهجرة وأكرمه الله بنصرة الأنصار له، وكل هذا من منن الله ونعم الله عليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك الله الكتاب وعرفك الله الإيمان، ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت لا تستطيع أن تعول نفسك فأغناك الله سبحانه، كنت فقيرا فأغناك ووسع عليك، ففتح الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم أبواب الدنيا، ومع ذلك كان يجمع صلوات الله وسلامه عليه بين حال الغني الشاكر وبين حال الفقير الصابر، مع أن الله أعطاه إلا أنه ما كان يبقي شيئا، فكان ينفق ذات اليمين وذات الشمال، فكان أحيانا يمر عليه الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وكان أغنى الناس لأن الغنى ليس عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، فالغنى شيء داخلي وليس شيئا خارجيا. ووجدك عائلا فأغنى، فيذكره الله سبحانه في تعاملاته وسلوكياته أنه يتذكر ما كان فيه وأن يتذكر نعم الله عليه. فكما كنت يتيما فآواك الله، فإن الله يأمرك أن تراعي الأيتام، فأما اليتيم فلا تقهر، فقد كنت يتيما وأكرمك الله فأكرم الأيتام كما أكرمك ربك، وأما السائل فلا تنهر، كما كنت لا تعرف طريق الخير وطريق الحق وهداك ربك، فمن سألك عن شيء فلا ترده بشيء من العنف، فإن كان يسأل عن خير فاهده إليه، وإن كان يسأل عن علم فأرشده عليه، فإنك كنت ضالا فهداك الله سبحانه وتعالى، فأعن غيرك على الهداية كما هداك ربك. وأما بنعمة ربك فحدث، فكما كنت عائلا فأغناك ربك، فكن شاكرا لأنعم الله القليلة والكثيرة الظاهرة والباطنة. فالسورة فيها مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكير له بنعم الله عليه، وتوجيه له بأن يحافظ على هذه النعم والآلاء بشكر ربه عليها بفعل الخيرات، بالعطف على الأيتام وهداية الحيارى والسائلين وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم ونفعهم، وبشكر نعم الله ليل نهار وفي كل حال. وأقرأ الآيات مرة أخيرة مع توضيح بعض أحكام التلاوة فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. في هذه الآيات من الأحكام، والضحى الحاء من حروف الترقيق، فخطأ ما ينطق به البعض. والضحى أو والضحى، بعضهم يقول والضحى والليل إذا سجى، والضحى غلط، والضحى الحاء من حروف الترقيق، من حروف الترقيق وليست من حروف التفخيم. فالضاد من حروف التفخيم، الحاء من حروف الترقيق، والضحى هكذا. والليل إذا سجى، وننتبه لإخراج اللسان في حرف الذال. والليل إذا سجى، وننتبه لتعطيش الجيم، فلا نقول سجى كما يقول كثير من المدرسين فضلا عن الطلاب. والضحى، والليل إذا سجى، ولا نقول سجى. سجى هذا حرف الجيم في اللغة الإنجليزية، نحن نقول سجى جاء وليس جاء. فهناك فرق بين الجي باللغة الإنجليزية وبين حرف الجيم، فالجيم قريبة من مخرج الدال، أي قريبة، كأنك تريد أن تقول دالا فأخرجت جيما، هذا جيم. إذا أردت مخرج الجيم نطقت بها ساكنة بعد همز مفتوح، أج أج. أما الحرف الجي فإنه جي جي، هذا يختلف عن حرف الجيم. فالجيم يعني ممكن نقول بنتك عليها شوية، فهي قريبة من مخرج الدال.